السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله العظيم في قدره، العزيز في قهره، العليم بحال عبده في سره وجهره، يسمع أنين المظلوم عند ضعف صبره، ويجود عليه بإعانته ونصره. أحمده سبحانه وتعالى على القدر خيره وشره، وأشكره سبحانه وتعالى على القضاء حلوه ومره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جاهد في الله حق جهاده طول عمره وسائر دهره، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر أهله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين، آمين آمين. وبعد، مربحا ومرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه ساعة إجابة. اللهم ارزقنا شكر نعمتك يا رب العالمين، واجعل عود هذا العمل خالصا لوجهك الكريم، وألف بين قلوب العاملين في كل القنوات والدعوة يا رب العالمين، واستخدمنا لنصر الدين، وألف بين قلوبنا أجمعين، ووحد صفنا وألف بين قلوبنا يا أكرم الأكرمين، آمين آمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين. وبعد، أيها الكرام، أيها الأخيار، أيها الأبرار، أيها الشرفاء، أيها المشاهدون في كل مكان في أرض الله عز وجل، إنني فخور بلقائي بكم في هذه القناة التي أسأل الله عز وجل أن يوفقها إلى أن تكون سهما يضرب في سبيل نصر الدين، كما تكون أيضا كل الشقيقات من القنوات الدينية. وبعد، فإن لقائي معكم الليلة عنوانه ويحذركم الله نفسه، هذا هو عنوان هذا اللقاء، ويحذركم الله نفسه. نعم، نحن في أمس الحاجة في هذه الآونة أن نعرض ما كان على كتاب الرحمن وعلى منهج رب الأنام وسيد الأنام صلى الله عليه وسلم. أحبة الكرام، يقول الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى: لن يزال لله نصحاء في الأرض من عباده يعرضون أعمال العباد على كتاب الله عز وجل، فإذا وافقوه حمدوا الله تبارك وتعالى، وإذا خالفوه عرفوا بكتاب الله ضلالة من ضل وهدى من اهتدى، فأولئك خلفاء الله في الأرض. نعم، إن الأحداث التي مرت بنا في مصرنا تحتاج إلى أن نعرضها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نعرضها على أهوائنا ولا على عقولنا، وإنما على كتاب ربنا. فمن فعل ذلك عرف بكتاب الله ضلالة من ضل وهدى من اهتدى، فأولئك خلفاء الله في أرضه. وأول ما أبدأ به وأؤصله وأؤكد عليه أن الذي حدث في الفترة الماضية ولا يزال له توابع إلى الآن هو سنة الله الكونية، هو القدر الكوني الذي أراده الرب العلي، هو التغيير الكوني الذي قدره الرب عز وجل في علاه. هذه سنة الله في الكون، ولن تجد لسنة الله تبديلا. فلا يستطيع أحد البتة أن ينسب الفضل له أو لغيره، حتى الذين دبروا وخططوا ومكروا وأعدوا لهذه الحركة ولهذه الثورة كما تسمى لم يتصوروا أبدا أن تنتهي إلى هذه النهاية. إذن إنما الفضل لله، إنما الأمر لله، إنما هو التغيير الكوني بقدر الله عز وجل. إذن أول ما ينبغي أن نبعث به إلى أمتنا لنعتبر حتى لا نفتن ونغفل أن هذا أمره، وأن الكون كونه، وأنه يعز من يشاء ويذل من يشاء، حتى لا يفتن الناس ويظن أنهم هم الفاعلون. ولهذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال للغلام: يا غلام واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن الله هو الذي قدر، الله هو الذي غير، الله هو الذي أعطى، الله هو الذي وضع. إنه الله الذي ينبغي أن نبدأ به أن نعلم أن الكون كونه. وهذه هي سنة التغيير الكوني، القدر الكوني. الذي درس العقيدة يعلم أن إرادة الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: إلى إرادة كونية وإلى إرادة شرعية. والإرادة الكونية فيها ما يحب وما يكره، والإرادة الشرعية مختصة بمراض الله ومحاب الله. وعلى هذا فإن الذي قدره الله هو بسنته الكونية وبإرادته القدرية الكونية كما أرادها سبحانه وتعالى. ولا يلزم، وأرجو أن ينتبه لما أقول، ولا يلزم في الإرادة الكونية أن تكون على منهج رب البرية، فقد يكون فيها ما يحب وما لا يحب. لكننا نقول ابتداء إنه أمر الله عز وجل، الله الذي أمات وأحيا وأسعد وأشقى وأوجد وأبلى، الله الذي أعطى ومنع، الله الذي رفع ووضع ورفع وخفض، الله الذي أعز وأذل. إنه الله الملاذ في الشدة، الذي يتجه إليه كل مكروب ليسأله العوض عن كل مفقود. إنه الله الذي أرغم أنوف الطغاة وفرق شمل الجبابرة. إنه الله الذي أهلك النمرود ببعوضة وهزم أبرهة بطير أبابيل. من تصرف بحوله وقوته ألان له الحديد. إنه الله، الله الذي هدى نوحا وأضل ابنه، واختار إبراهيم وأبعد أباه، وأنقذ لوطا وأهلك امرأته، ولعن فرعون وهدى زوجته، واصطفى محمدا ومقت عمه. إنه الله يفعل ما يشاء، يرفع ويخفض، يعز ويذل. إنه الله أحق من ذكر وأحق من عبد، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأكرم من قصد، وأعدل من انتقم. إنه الله. قلت عنوان الحلقة: ويحذركم الله نفسه حتى لا يفتن الناس عن الله. يقول أبو حازم رحمه الله تعالى: كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية. كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية. فعلينا أن نعلم أنه لو اجتمع أمثال الأعداد التي اجتمعت وأضعاف الأعداد التي اجتمعت ولم يرد الله، فلن يكون إلا ما أراد سبحانه وتعالى. وهذا اسم التغيير الكوني، وذلك لا يلزم منه أن تكون بالضرورة الوسيلة سليمة والطريقة مشروعة، لا يلزم بالضرورة، أو أن تكون بإذن من الله أو على منهج الله عز وجل، بمعنى أي أن الله راض عن هذه، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنته. واسمعوا وتأملوا لهذا المثال الذي جاء في سيرة سيد الأنام. عندما أسلم أبو بصير رضي الله عنه وأرضاه، وذلك وهو في مكة، فأراد أبو بصير أن يهرب من الكفر، يفر إلى المدينة، إلى المسلمين، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أسلم أبو بصير ففتنه المشركون، عذبوه وحبسوه وقيدوه وضربوه وفتنوه، فاستطاع أن يهرب إلى المدينة، وذلك بعد صلح الحديبية. صلح الحديبية كان من شروطه أنه من أسلم من أهل مكة وذهب إلى المدينة يردوه إلى المشركين. تخيل معي، يرد مسلم إلى مشرك، يرد المسلم إلى المشركين ليعذبوه ويفتنوه. هذا كان صلح الحديبية، هكذا كانت شروطه. فإذا بأبي بصير لما قدم المدينة، أرسلت قريش برجلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسلمهم الصحابي الذي أسلم. تخيلوا، يسلم الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بصير للمشركين، ولم يستطع الرسول أن يفعل شيئا، واستسلم للعهد الذي كان بينهم ولشروط الصلح، وسلم الصحابي لهم، وخرج أبو بصير معهم. وبينما هم في الطريق، أختصر القصة وأطوي الكلام، بينما هم في الطريق استراحوا إلى ظل شجرة، وإذا بأحد الرجلين يعلق سيفه، فيبدأ أبو بصير بمراوغة الرجل فيقول له: ما أجمل هذا السيف، إنه براق، إنه بتار. وظل يراوغه ويمدح في سيفه حتى فتن الرجل بكلامه، فقال: لطالما قاتلت به، ولطالما فعلت وفعلت. فقال أبو بصير: أرني أشوفه. فأعطى الرجل السيف لأبي بصير فأخذه فقتله، قتل أبو بصير بالسيف المشرك، والتفت إلى الثاني فهرب إلى المدينة. فدخل وهو يصرخ يستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بصير خلفه. فلما رأى النبي أبا بصير ورأى المشرك يستغيث قال ويله مسعر حرب، ده كده هيولع الحرب، سيوقد نار الحرب. إذن السؤال، هل فعله كان بإذن من النبي؟ لا. وهل أقره النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. ومع ذلك حدث. هذا اسمه التغيير الكوني. فإذا بأبي بصير يقول يا رسول الله قد أديت ما عليك، ثم يخرج من المدينة حتى لا يحرج النبي، وأقام على ساحل البحر بين مكة والمدينة. فكان من أراد أن يسلم في مكة لا يذهب إلى المدينة، وإنما يذهب إلى ساحل البحر، يقيم عند أبي بصير، يقيم عند أبي بصير، يأمن هناك حتى لا يسلم النبي المسلم للمشركين. وإذا بأبي بصير تتكون لديه عصبة من الرجال، هذا اسمه تغيير الكوني، هذه سنة الله الكونية، يتكون معه جماعة من الرجال فلا يدعون قافلة تمر بهم من قوافل مكة إلا أخذوها ليستردوا بعض حقوقهم. فلما فعلوا ذلك جأرت مكة واستغاثت قريش وصرخت، وذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد من أراد أن يسلم خذه عندك، وخذ أبو بصير، وخذ من معه حتى لا يفعلوا بنا الأفعيل. السؤال، قريش هي التي تطلب من النبي أن يأخذ من أسلم عنده في المدينة، هذا الذي حدث هل كان بإذن من النبي؟ لا. هل كان برضا من النبي؟ لا. لكنها سنة الله الرب العلي، لكنه القدر الكوني، لكنه التغيير الكوني، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن أول أصل أصله هو أن الذي حدث هو سنة كونية، هو تغيير كوني، حتى لا يفتن أحد بنفسه أو بإرادة غيره أو بتصرف ومكر الماكرين. لا والله، إنما الله ثم الله ثم الله، الله الذي قال ابن القيم لنا فيه من إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغنى أنت بالله، وإذا فرح الناس بالدنيا فاجعل فرحك أنت بالله، وإذا آنس الناس بالدنيا فاجعل أنسك أنت بالله، تنل بذلك العز والرفعة الله عز وجل. وسأضرب مثالا لأبين أن هذه هي عاقبة كل ظالم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث جابر اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وكما في الصحيحين من حديث أبي موسى إن الله لا يملي للظالم، هسيبك سنة واثنين وعشرين وثلاثين، إن الله لا يملي للظالم، فإذا أخذه لم يفلت. ويحذركم الله نفسه، فليحذر كل الناس، ولا أسوق هذا الكلام لطائفة من الناس، إنما للأمين للإمام والمأموم، للحاكم والمحكوم، لكل الناس، إن الله لا يملي للظالم، فإذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وهنا حديث ذكرته قبل مرارا، وذكرته أول أمس في قناة الحافظ أيضا، ولا أمل من ذكره في هذه المناسبة، وهو الذي رواه أحمد والبيهقي بسند صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا ممن كانوا قبلنا كان يحمل خمرا ليبيعه في سفينة ومعه قرد، راجل مع خمر ومع قرد، القرد ده هو اللي مربيه، القرد، القرد هذا هو الذي رباه وهو الذي علمه، ومعه خمر، لكن الرجل كان إذا أراد أن يبيع الخمر شابها بالماء، يعني يزود الخمر شوية لب مية تقوم تبقى كتيرة، يقوم يكسب أكثر، يقوم يأخذ مالا أكثر. فباع حتى جمع نقودا كثيرة، وما شاء الله كسب كتير، كسب 1,000,002، كسب 1,002,000,002، والسكينة سرقته. فإذا به بعدما جمع النقود في كيسه، اسمع، أخذ القرد الكيسة، القرد بتاعه، وكل واحد ممكن يكون له قرد، يا ترى قردك مين وقرده مين وقرده مين؟ أخذ القرد الكيسة، ممكن القرد بتاعك يطلع من الفيسبوك كل واحد وقرده. أخذ القرد الكيسة وصعد به إلى أعلى السفينة، إلى فوق الدقل، آخر نقطة في السفينة، وفتح القرد الكيس وأخذ يلقي دينارا في الماء ودينارا في السفينة. بلا شك الدينار الذي ألقي في الماء لن يستطيع أن يأخذه الرجل، إنما يأخذ الذي في السفينة، كأن القرد يقول له هذا حقك فقط. الجزاء من جنس العمل، مين اللي عمل فيه كده؟ قرده. ومن الذي ربى هذا الشباب؟ شباب الفيسبوك والانترنت، من الذي رباه؟ ربته هذه الأنظمة، وعلى موائدهم صرفوهم عن الشيوخ وعن العلماء وعن المساجد وعن المنهج الرباني، وجعلوا اللحية إرهاب، وجعلوا النقابة تخلفا ورجعية، فانصرفوا عن هذا المنهج الرباني ليكون هذا هو سنة الله في كونه، التغيير الكوني. وهذا أول أصل أبدأ به. ثم أنتقل معكم أحبتي إلى ما أريد. سؤال: قد عرفنا أن هذا التغيير تغيير كوني بإرادة الله، وأن الأمة لو اجتمعت بأسرها على أن تغير لن تغير. إذن الله الذي غير، الله الذي أسقط، الله الذي وضع، الله الذي أذل، الله الذي فضح، الله الذي هتك، الله الذي قال عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله أبدا، لكنه قد يمهل لكنه لا يهمل. السؤال: ما علاقتنا بالله؟ انتبه معي أيها المشاهد، ما علاقتنا بالله؟ هل علاقتنا بالله علاقة صماء جوفاء، علاقة جامدة نقول الله بس؟ أبدا، وإنما علاقتنا بالله علاقة تتعلق بدينه وبشرعه. هذا الإله له دين، هذا الإله له شرع، هذا الإله لابد أن نتحاكم إليه وأن نعمل بشرعه وأن نعمل بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الله الذي نصرنا، الله الذي غير لنا، الله الذي جعلنا مسلمين، له دين، له منهج يجب أن نسير عليه، إنما مجرد أن نقول الله خلاص أبدا. ليه أنا بقول الكلام ده؟ لأن هناك أناس للأسف أثناء الثورة وبعد الثورة كما يسمونها قالوا بلسانهم: إحنا في الثورة حطينا الدين على جنب، حطينا الدين على جنب، وبقينا كلنا سواسية. أسأل: ما معنى كلمة الدين على جنب؟ يعني إيه؟ ماذا تريد بهذه الكلمة؟ إحنا حطينا الدين على جنب، كيف يقال هذا الكلام من مسلمين بل من دكاترة في الدين؟ كيف؟ وآخر يقول: الحرية فوق الدين. وثالث يقول ورابع يقول: أقوال كثيرة تنادي لا نريدها دينية ولا نريدها إسلامية، السؤال الله الذي غير لنا، نقول نحن الآن لا نريدها دينية، لا نريد الشريعة من رب البرية، لا نريد أن يحكم الله عز وجل، كيف ذلك؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إذن علاقتنا بالله من خلال الدين والشريعة، فعلينا أن نرفع راية الدين وأن نرفع راية الشريعة وأن نتحاكم إلى الله عز وجل. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم؟ الذين يقولون نريدها مدنية أو نريدها ديمقراطية أو علمانية ينادون بشعارات لم ينزل الله تعالى بها سلطان، بشعارات وثنية، كيف يقال هذا الكلام؟ هذا لا يقبل. ولا يقال إن المراد من كلمة مدنية أي الانتقال من الحكم العسكري إلى الحكم المدني، ليس هذا هو المعنى الذي خفى على البعض، إنما هذا المعنى الذي يظهر في السطح، وإنما حقيقة المعنى الذي يراد بهذه المصطلحات هو أننا لا نتحاكم إلى الله، وإلا فلماذا قالوها لا نريدها دينية؟ لذلك أقول ويحذركم الله نفسه، إذا لم تعلموا أن الذي نصرنا يجب أن يكون هو الحاكم بيننا، يجب أن نعود إلى شرعه وإلى دينه. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل، اللام هنا مش لام التعليل، دي لام العاقبة، لام العاقبة، يعني ستكون العاقبة وخيمة إذا لم نقل دين، إذا لم نتحاكم إلى القرآن الكريم. ليضل الناس بغير علم. أحبة الكرام، إنني أود أن أقرأ على مسامعكم آيات من سورة النساء. افتحوا معي المصاحف وهلموا لنرتل هذه الآيات. افتحوا سورة النساء وبدءا من الآية 60 صفحة الشمال، اقرأ معي قول الرحمن: ألم تر إلى الذين يزعمون، ألم ترى، أي كأن الله يقول لك تؤمن إيمانا جازما أن هذا الذي سيخبرك الله عنه سيقع يقينا. ألم ترى، أي أنت ترى فعلا. ألم ترى إلى الذين يزعمون، والزعم قد يكون صدقا وقد يكون كذبا، وهنا السياق يثبت أنهم كذبا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يزعمون أنهم آمنوا وأنهم من المسلمين، ومع ذلك يتحاكمون إلى الديمقراطية والعلمانية والمدنية. قال ابن كثير: هذا إنكار من الله على كل من يدعي الإيمان بالله وبالأنبياء السابقين، يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير الكتاب والسنة. اسمع الآية واقرأ معي: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، إلى غير شرع الله، وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الشيطان يقول له إيه؟ الشيطان يقول له: يا سيدي أهي خطوة، بعد كده يجي الدين، يا سيدي إحنا كنا فين وهنبقى فين؟ ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. اسمع الآية اللي بعدها: وإذا قيل لهم تعالوا، تعالوا إلى الكتاب، إلى السنة، تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، تعالوا قولوا دين، قالوا أبدا، والفرق بينهما حرف واحد، بين دينية ومدنية، بين سلمية وإسلامية. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، لا يتقبلون ولا يتحملون ولا يسمحون. لو قال لهم قائل نريد الدين، قالوا أبدا نرفض، أنت الآن تريد أن تفرق بيننا، كلنا هنا سواء، لا نريد ما يفرق، الدين هيفرقنا، يبقى نحط الدين على جنب. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة. استمع واقرأ كأن القرآن نزل الآن، كأنه يخاطبنا في هذا الزمان. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، بصنيعهم بفعلهم، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. والله كان قصدنا كويس، والله احنا طيبين، والله احنا كنا بنتخيل ان احنا صح. يحلفون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفيقا. رحمة الله على امي احسان وعلى خالي توفيق. امي احسان وخالي توفيق ماتوا من زمان، ماتوا سنة 52، ماتوا سنة 77، ماتوا سنة 81. في كل مرة أرادوا الإصلاح على غير منهج الله وبغير راية الدين فلم يتحقق. لماذا؟ لأننا لن نتغير إلا إذا تغيرنا، لأن الذي يملك التغيير هو الله، فعلينا أن نعتصم بمنهجه وبكتابه وبسنة نبيه. لذلك قال الله تعالى يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك، قسم من الرب العلي، لا يؤمنون حتى يحكموك. بدلا أن نتحاكم إلى القوانين الأرضية، بدل أن نتحاكم إلى العجز البشري، إلى العقول البشرية، بدل أن نتحاكم إلى القوانين الفرنسية والأجنبية، أفلا نتحاكم إلى رب البرية؟ فلا تسمعوا للقوم الكذابين، فما نحسبهم إلا أفاكين، اشتروا دنيا الهوى وباعوا بها الدين برخص التراب وقالوا مسلمين. فيا قوم لا تكونوا على دربهم سائرين. قال القرآن فيهم فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. ويحذركم الله نفسه. إن كنا قديما كنا نتكلم عن أنظمة، فنحن اليوم نتكلم عن بعضنا، ماذا نريد من ربنا. فالله يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا تسمعوا للقوم الكذابين فما نحسبهم إلا أفاكين فلا تسمعوا للقوم الكذابين فما نحسبهم إلا أفاكين اشتروا دنيا الهوى وباعوا بها الدين برخص التراب وقالوا مسلمين فيا قوم لا تكونوا على ضربهم سائرين قال القرآن فيهم فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال لا تطلبوا الدين بالكلام قال أبو يوسف من طلب الدين بالكلام تزندق من طلب الدين بالكلام تزندق اطلبوا الدين بالقرآن اطلبوا الدنيا بالقرآن قال الرحمن في سورة الإسراء إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم حكموا القرآن ففيه كل ما يريد الأنام لماذا نعرض عن كتاب الرحمن لماذا نرجو السلامة في المدنية أو العلمانية ألا يقول لنا ربنا في القرآن ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أحبتي الكرام قال ابن سيرين محمد ابن سيرين كانوا يرون أنهم على الطريق ما كانوا على الأثر قال الجنيد الطرق كلها مسدودة أمام الخلق إلا على من اقتفى أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبتي الكرام لماذا نبحث ونفتش وعندنا المخرج لا تكونوا كالعير يقتلها الظمأ في الصحراء والماء على ظهرها لسه هنبحث ونفتش لسه هندرس ونفكر لا تكونوا كالعير يقتلها الظمأ في الصحراء والماء على ظهرها لا يستقيم الظل والعود أعوج لا يستقيم الظل والعود أعوج واسمحوا لي أن أتكلم الآن عن قضية الدستور فقد قامت قيامة من قام وكلهم توجه بالكلام إلى المادة الثانية من الدستور ووجهوا التحذيرات نحذر من المساس بالمادة الثانية وهذا كلام طيب لكن الأمر ليس كذلك فإن الذين يمكرون بنا لن يفعلوا ذلك بنا الآن مجرد أن تتحول الدولة إلى مدنية يعني أنها تنتظم بكل الحريات وتستوعب كل هذه الطوائف والفئات وذلك يعني أنه إما أنه يغير المادة الثانية وهذا مستبعد الآن قد يفعله بعد سنوات فلننتبه ولنستيقظ قد يفعل بنا ذلك وأنا لا أتهم أحدا لا الذين وضعوا أو يفكروا أو تم تشكيلهم لوضع الدستور أبدا فلا نظن إلا الخير بالناس جميعا إنما أقول لنعلم ما يحاك بنا لنعلم ما يراد بنا تحويلها إلى مدنية يعني فتح الباب إلى حرية الإبداع وحرية الفكر وحرية الاعتناق لمن يشاء إن كنا قديما كنا نعاني من بهائية أو بهائمية أو من أحمدية أو غير ذلك فإننا قد نعاني مستقبلا من فتح الباب على مصراعيه تحت دعوى الحرية لو خرج علينا من ينكر القرآن تحت دعوى الحرية لا نستطيع أن نقول له شيء. كنا قديما ممكن نرفع قضية ونكسبها بالدستور، الآن قد يسلكون سبيلا آخر، وهو أن توضع دساتير تضاد المادة الثانية، فتبقى المادة الثانية مكتوبة كما هي رسما، لتسن دساتير أخرى تفتح الحريات وتفتح هذه الأفكار الباب لهذه الأفكار تحت عنوان الإبداع، الإبداع الفكري والإبداع الفني وغير ذلك، فتكون النتيجة أننا نبقي هذه المادة شكلا رسما، ويستطيع بالدستور أن يفعل ما يشاء، أن يقول ما يشاء، ولا تستطيع أن تعارضه. فلا ينبغي أن نركز جميعا على أنه لا يمس اللص في المادة الثانية أبدا، فقد تغير كثيرا من الدساتير التي تفتح بابا للحريات، وتفتح بابا لكل الفئات، حتى نرى أننا صرنا ننادي عن هوية غائبة، ويصير الدين غريبا بين أهله. اسمعوا، ويصير الدين غريبا بين أهله. لذلك الأمر يحتاج إلى انتباه. حتى لا يتفلت الوقت منا، أود أن أتكلم عن نقطتين اثنتين. أما النقطة الأولى وأختم بهم، وأستأذن على يعني إخواني أن يسمحوا لي بوقت إن شاء الله. أما النقطة الأولى، الذين أفتوا وقالوا إن هؤلاء شهداء، نحن بين طرفي نقيض، طرف قال شهداء بإطلاق، وطرف قال لا ليسوا شهداء بل منتحرين، هذه فتاوى وهذه فتاوى، نحن بين طرفي نقيض. هؤلاء يقيمون لذلك وينصبون لذلك أدلة، وأيضا الفريق الآخر يدندن على أدلة، وأنا لا أدري لماذا نكون بين طرفي نقيض، وإن القول الصواب أنهم حكمهم أن يقال فيهم الله أعلم بهم، فمن كانت رايته الدين فنحسبه عند الله كذلك شهيد، ومن كانت رايته غير ذلك قتل حمية أو عصبية أو جاهلية تحت شعار الوطنية والديمقراطية فإننا كيف نعده شهيدا. إذن أنا أقول هذا ما كان عليه دليلنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فالقول الفصل أن يقال الله أعلم بهم، فمن كان منهم يقاتل تحت راية الدين فهو عند الله نحسبه شهيد، وسأثبت ذلك بالبيان. فقد صح عند البخاري في الجزء الخامس في كتاب الشهادات رقم 2677 من حديث أم العلاء رضي الله عنها، ذكرت أنهم اقتسموا المهاجرين قرعة لما حدثت الهجرة من مكة إلى المدينة، فكانوا يقيمون قرعة فيأخذ كل من وقع في سهمه. تقول اقتسموا المهاجرين قرعة فطار لنا عثمان بن مضعون وأنزلناه في أبياتنا، فلما وجعه الذي توفي فيه، تقول أم العلاء فلما توفي وغسل وكفن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت شهادتي عليك أبا السائب لقد أكرمك الله. امرأة من الأنصار بايعت رسول الله تقول عن صحابي هاجر رضي الله عنه شهادتي عليك لقد أكرمك الله، أي الجنة. فسمعها الرسول فقال وما يدريك، انت عرفت منين وما يدريك؟ فقالت فمن يكرمه الله بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه الله، أنا ما أقولش في عثمان ابن مضعون الصحابي المهاجر الذي قيل إنه مات من أثر جرح فكأنه نال أجر الشهادة. بتقول طب أنا أقول في مين؟ فمن يكرمه الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هو فقد جاءه اليقين. هو عرف والله إني لأرجو له الخير، ووالله ما أدري ما يفعل بي. قالت أم العلاء: فوالله لا أزكي بعده أحدا أبدا. هذا نموذج. وهناك عند الإمام مسلم حديث آخر والوقت يضيق سأذكره سريعا، في قصة صحابي كان يقاتل مع الصحابة حتى أنه أبلى بلاء حسنا، فشهدوا له أنه من المخلصين المجاهدين، فقال رسول الله: هو في النار. تعجبوا، قدامنا بيجاهد وقدامنا بيقاتل وفي سبيل الله، قال: هو في النار. فتبعه رجل منهم فوجده قد أصيب بسهم فلم يتحمل، فتحامل على نصل سيفه فقتل نفسه. إذن هذا الأمر لا ينبغي أن يكون بين الإفراط وبين التفريط. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية والأخيرة التي سأختم بها هي: عندما نختلف يجب أن نتأدب مع بعضنا. عندما نختلف يجب أن نتأدب مع بعضنا. وأنا أبعث من هنا رسالة إلى كل الناس، رسالتي هذه إلى الجماعات المتناحرة، إلى القيادات المتنافرة، إلى الرايات المتناقضة، إلى الألسنة المتقاطعة، إلى الشيوخ، إلى كل من له كلمة في الأمة الإسلامية، إلى رؤساء الدول العربية، إلى رؤساء المسلمين. إلى متى الفرقة؟ إلى متى الانقسام؟ أولسنا أحق بالاعتصام؟ أليس من العار أن يتحد الكفار وأن يختلف ويفترق أصحاب النبي المختار صلى الله عليه وسلم؟ أليس من العار أن نرى التحالفات والتكتلات الاقتصادية، حلف الناتو، حلف شمال الأطلنطي، وأننا نختلف مع بعضنا؟ أنا أقول الحدث انتهى، فإذا كان هناك من اجتهد وقال هو خروج، وهناك من اجتهد وقال ليس خروج، هناك من اجتهد وقال يجوز، هناك من اجتهد وقال يجوز، الحدث انتهى. فعلينا أن نبدأ من الآن نطوي ما كان ونرأب الصدع، ولا يغمز بعضنا بعضا ولا يلمز بعضنا بعضا. هيا بنا نمد أيدينا إلى بعضنا. إخوتي، الاختلاف واقع ما له من دافع، هذا اجتهاد، ولكن لا ينبغي أن يترتب على الاختلاف افتراق. هنختلف طبيعي جدا، لازم نختلف، لكننا لا نفترق. وسأضرب على ذلك أمثلة سريعة لنعلم أن الأدب أهم عندنا من كثير من العلم. كما قال ابن المبارك: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى قليل من العلم. يعني ليس بالعلم سنصل قبل الأدب، بل الأدب أولا. فإذا اختلفنا رحم بعضنا بعضا، إنما أن يتهاجر الإخوة وألا يسلم بعضهم على بعضهم، وأن يهجر بعضهم بعضا، وأن يتكلم المشايخ على بعضهم على الملأ بالغمز والهمز واللمز أو بالتصريح أو بالتعريض، هذا لا يجوز وهذا ليس من الأدب. يقول ابن القيم: الأدب هو الدين كله. قال عبد الرحمن ابن قاسم: خدمت الإمام مالك 20 سنة، فكان منها 18 سنة في الأدب وسنتان في العلم. ثم قال: يا ليتني جعلت المدة كلها في الأدب. يونس، وسأختم بهذا وأنا أعلم أني تجاوزت وقتي، لكن إخواني يغفروا لي، يونس يقول: ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته في مسألة فاختلفنا. مش بقى فلان وفلان من المعاصرين الآن، لا، يونس والشافعي رحمهما الله يقول ناظرت الشافعي في مسألة فاختلفنا فافترقنا، قال فلقيني فأخذ بيدي وقال يا أبا موسى ألا يستقيم وإن افترقنا في مسألة أن نبقى إخوانا؟ يعني إيه نختلف في مسألة أو اثنين أو ثلاثة؟ إيه المشكلة؟ لكنني أحبك وتحبني، وأبش في وجهك وتبش في وجهي، وأسلم عليك وتسلم علي. إنما أول ما نبدأ ببعضنا ونذبح بعضنا ونهجر بعضنا ونجرح بعضنا، كيف نزعم أننا سننصر ديننا؟ أحبتي الكرام، كنت أود أن أدلي بدلوي في هذا المقام بما هو أكثر من ذلك، لكن حسبي أن يكون في الكلام ما يغني عن كثير من المقال، وإننا في أمس الحاجة إلى أننا نلتزم الأدب والحوار، نلتزم المنهج الرباني، نعلم أن الاختلاف واقع ما له من دافع، لكننا علينا أننا لا نفترق. فليس من شريف ولا من عالم ولا من ذي فضل إلا وفيه عيب، لكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه، ومن كان فضله أكثر من عيبه ذهب فضله بعيبه، فيعذر بعضنا بعضا ويرحم بعضنا بعضا. أنا أتوجه بهذه النصيحة لكل شيوخنا ولكل إخواننا ولكل دعاتنا، وإن اختلفتم فلا تفترقوا، فإن الاختلاف واقع ما له من دافع، لكن الافتراق مذموم. قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، قال الله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. اللهم وحد صف المسلمين، اللهم وحد صف المسلمين وألف بين قلوب المؤمنين، اللهم وحد بين صفوف العلماء والأئمة والدعاة يا رب العالمين، اللهم اجمع بينهم على منهج النبي الأمين، اللهم ألف بين قلوبهم ووحد بين صفوفهم، واجعلهم يا رب حماة للدين آخذين بأيدي المسلمين إلى التقدم والنصر على أعداء الدين. اللهم لا تشمت بنا عدوا يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الإخلاص في قولنا وعملنا، وألهمنا صوابنا ورشدنا. آمين آمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، هذا ما أقول وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أسأل الله تعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتي وحسناتكم، أحبكم في الله وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أمة العربية على ضفاف النور تأتي.